حَدِيثًا كَثِيرًا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لأداء شكر نعمه نحن بحاجة إلى نعمة منه، ومن أجل نعمه جل في علاه علينا نعمة القرآن التي قال لنا ربنا عنها حامدا نفسه جل في علاه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال جل في علاه: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وندبنا سبحانه إلى التدبر والتفكر فيه، فقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال واصما وواصفا من لا يفعل ذلك بإغلاق القلوب، فقال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الحمد لله الذي أيد نبيه وحبيبه وخليله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيده بأجل وأعظم وأبقى وأدوى معجزة بمعجزة القرآن الكريم. فقال جل في علاه حينما جاء القوم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الآيات والمعجزات، فقال سبحانه حكاية عنهم: ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفكم أيها الخلق هذه المعجزة الباقية الخالدة، هذه الدلالة الدامغة، هذه الحجة البالغة؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أرحب بكم معا في هذه الرحلة التي نغوص من خلالها معا في أعماق القرآن، ننظر ونتدبر ونتأمل ونعيش مع هذه الكنوز، مع هذه الياقوتات، مع هذه الدرر، مع هذه اللآلئ في كتاب الله جل في علاه. وكما ذكرنا من قبل أن كل آية هي معجزة في ذاتها، بل لو وقفنا مع كل كلمة لاحتجنا إلى مقامات ومقامات لنبين الجمال والجلال الذي جاء في ألفاظ الكتاب الكريم، ولم لا وهو كلام الله جل في علاه. فحينما يأتي أو يخرج علينا من تلاعب الشيطان بعقولهم وقلوبهم فسخرهم ليتلاعبوا بعقول وقلوب من لم يتدبروا القرآن ومن جهلوا هذا الكنز العظيم، هذه المعجزة الخالدة من الرحمن جل في علاه، فيأتوا فيدعون وكذبوا وضلوا وأضلوا، فيدعون أن في القرآن إخلالات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل هذا عقد هذا البرنامج لنعيش مع ومضات ولمحات وإشارات، مجرد إشارات عابرة عن النور والكنوز في القرآن الكريم. أستغفر الله، لا أقول الكنوز، أقول بعض ما في كنوز القرآن الكريم، نعيش معها ليزداد الذين آمنوا إيمانا، نزداد أهل الإسلام ثقة ويقينا في كتاب ربنا وفي قرآننا الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليزداد أهل الكفر والنفاق غيظا وتغيظا وحنقة وتمزقا لقلوبهم وأكبادهم. أيها الأحباب، قرآننا هو داعي الله، قرآننا هو داعي الله على صراط الله المستقيم، الذي يدعونا ويأخذنا إلى صراط الله المستقيم. قرآننا هو عزنا، هو فخرنا، هو مجدنا، هو اصطفاؤنا أيها الأحباب. ونحن نعيش مع صورة جعلها الله ووصفها الله بأحسن القصص سبحانه جل في علاه. هذه الصورة هي النموذج الوحيد في القرآن الكريم لقصة نبي متكاملة ولم تتكرر في كتاب الله الكريم، في حين تكرر كثير من قصص الأنبياء في قرآن الله كما بينا من قبل. أيها الأحباب، نعيش مع سورة يوسف لنرى من خلالها الإعجاز، ولنستخرج ونقف معها مع بعض الآيات، لا من باب تفسير الصورة، فالأمر يحتاج إلى مقامات ومقامات، ولكننا نقف مع هذه الصورة كنموذج للصورة الكاملة، لنرى فيها الإبداع، لنرى فيها العفة، لنرى فيها الإحسان، لنرى فيها الآيات، لنرى فيها معجزة الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة المتكاملة وبغيرها من الصور المتناقلة في قصص الأنبياء في مختلف الصور في كتاب الله. أيها الأحباب، مضى بنا الطريق مع يوسف عليه السلام في هذه الصورة الجليلة الكريمة، صورة يوسف عليه السلام، وقد بدأنا وأمضينا ومضينا مع التقدمة التي قدمها الله للصورة، ثم أشار إليها بأحسن القصص، ثم الشروع في قصة يوسف عليه السلام، فالحوار والرؤية ليوسف والحوار مع أبيه عليهما السلام، ثم المكر والكيد للإخوة ليكيد ليوسف حنقة وغيره على محبة أبيهم ليوسف عليه السلام. ونظرنا وتوقفنا مع كيد الشيطان، مع تزيين الشيطان الذي قال لأبينا آدم: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ليمزغ إليهم ويبين لآدم عليه السلام أنه لن يدخل في معصية، وإنما هذا النهي لعدم الخلود، والإنسان بفطرة خلقته يميل إلى الخلود ويكره الموت، فدخل إليهم بهذا الطريق وزاد على ذلك وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. كذلكم الشيطان مع إخوة يوسف، بث إليهم الحقد، ركب في نفوسهم الغيرة وانطلق بهم، ثم زين لهم الأمر أنه أمر هين، فقال لهم: وتكون من بعده قوما صالحين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وبينا أيها الأحباب أن هذا الدعاء باطل لا يحق، بل هو مدخل للشيطان. فالتوبة تعقب الذنب، لا ترتب قبل الذنب للإعذار مبدئيا وابتداء مع الله جل في علاه. ومضى الأمر وأمضوا الكيد ومكروا بيوسف، ويوسف يتنقل بين الابتلاءات، والله عز وجل يوحي إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتركوا أخاهم وانطلقوا يتتبعون حتى جاءت القافلة، فأخذوا يوسف وفرحوا به، ومع هذا الفرح أخبوه وأخفوه. لماذا؟ لأنه ليس من الرقيق، لأنه ليس عبد، فلا يصح أن يبيعوه، وباعوه سرا. وللدلالة على ذلك باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة. انظر إلى تعبيرات القرآن. الأمر لو عشنا معه بصدق أيها الأحباب لملأ القلوب نورا وضياء وبهجة وسعادة ورضا بالله جل في علاه وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا القرآن الكريم حفظه الله ونفعنا الله به، وجعلني الله وإياكم ممن يقرؤونه ويتدبرونه ويعقلونه وبه يعملون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انطلق الأمر مع القافلة، ويوسف عليه السلام يتنقل من حال إلى حال، حتى اشتراه عزيز مصر، وعندما بيع وبدراهم مبخوسة أعلن الله هذا الأصل العظيم. وكذلك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصل وحق بينه الله من حيث الضعف والذل الذي وضع فيه يوسف عليه السلام، والرق الذي تعرض له. يقول لنا ربنا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون ما عند الله، ما خبأ الله في الغيب، ما قدر الله. ما قدر الله أن يرى يوسف الرؤية وأن ينصحه أبوه ألا يقصها على إخوته فيقصها على إخوته فيكيد له كيدا، ما انتقل من هذا إلى ذاك، ما وضع، ما ألقي في الجب، ما التقطه المارة، ما باعوه، كل هذه ما تمت وما حدثت إلا لما بيته الله له من تمكين في الأرض. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يبين الله العلم الذي لا يعلمه أكثر الناس، فيبين لنا بعد ذلك بقوله جل في علاه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهذا يوسف يربى في بيت العزيز ويؤتيه الله العلم والحكمة، ويصفه الله بالإحسان: وكذلك نجزي المحسنين. ثم يتعرض إلى بلية جديدة بعد أن مكن الله له، انتبهوا أيها الأحباب، مكن الله له من قلب العزيز، فأحسن مثوى يوسف في قلب العزيز، فسخر الله العزيز ليحسن مثوى يوسف في بيت العزيز. ننتبه أيها الأحباب، التمكين في القلب، فيسخر الله للتمكين في الظاهر، التمكين المحسوس من وراء التمكين في القلب. بعد هذا التمكين يبتلى يوسف، فإذا بامرأة العزيز تراوده وتحبه حبا جما شغف قلبها، ولكن الحب جميل إذا كان لإرضاء رب العرش العظيم، ولكنه ضياع وخسران مبين لمن وجهه في غير طريق الله جل في علاه. وهذا النموذج الذي ضربه الله لنا مثلا، هذا يوسف عليه السلام أحب لله وتعلق بربه، فكان هو مع ربه، وكان ربه هو قبلته الذي يتوجه إليها بالقول والعمل والفعل والنظر والمراجعة، وبكل شؤونه وبكل أحواله وبكل كلامه وبكل معاملاته. أما امرأة العزيز فأحبت، ولكن على ضلال من الطريق، فأحبت لنفسها، وأحبت أن تقصر وتغوي يوسف عليه السلام، فضلت وتاهت في غيابات الضلال والجهل، تنتقل من حلقة من الظلم والجهل إلى حلقة أوسع، هكذا حتى بلغت إلى مدى الأمر، وهي تراوده كما بينا في الحلقات السابقة، وينكشف أمرها وينكشف أمرها ويفضح سرها، ولكن القدير جل في علاه لم يقدر بعد التمكين، لم يقدر بعد التمكين ليوسف، لأن التمكين مقدر عند الله، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التمكين. كل هذه مراحل تهيئة وتصنيع وتكوين ليوسف لهذا التمكين الذي حدثنا الله عز وجل عنه بداية. بعدما انفضح أمر امرأة العزيز بالآيات والبينات بالنسبة للقميص والقد للقميص من دبر والشاهد الذي شهد بذلك، وانفضح الأمر لزوجها، جاء الأمر على غير ما يتوقع العباد. الشيء الطبيعي أن ينتقم الزوج بنفسه ممن خانته أو حاولت أن تخونه، حاولت أن تخونه، وأن يبرئ هذا الذي حفظ له الجميل، يبرئ هذا الذي حفظ له الجميل. إلا أن الأمور تأتي على غير ما يتوقع، فإذا بهذا الرجل يقول يوسف كما يحكي ربنا في كتابه الكريم: يوسف أعرض عن هذا، هذا الذي قدر عليه، هذا ما استطاعه، يوسف أعرض عن هذا. طب ما الشأن مع الزوجة؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. رجل يرى امرأته تراود فتاها عن نفسه، ويثبت ذلك له بالأدلة والبينات والقرائن والشهود، ومع ذلك يقول للبريء الذي حفظ له الأمانة وحفظه في غيبته، يقول له أعرض عن هذا، ولها يقول واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله، لعل الأمر يتضح بعد ذلك. يمضي ونمضي مع هذه الآيات التي توقفنا عندها بعد هذا المشهد الذي انتهى هذه النهاية التي لا توقعها أحد، مع ثبوت براءة يوسف الذي حفظ للعزيز ثقته وحفظ له محبته وحفظ له فضله معه، فإذا به يقول له أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أيها الأحباب، توقفنا عند هذه الآية في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل، وجاء المشهد بعد ذلك، امرأة العزيز سيدة القصر والعزيز الذي يملك الأمر. شاع الخبر في المدينة في أوساط المجتمع الراقي كما يسمونه، والنساء بدأنا يتهامسن بهذا الخبر، فينقل الله لنا عز وجل هذا الذي دار، النساء يتهامسن ما الحال، ما الذي صار مع امرأة العزيز وينسبونها إلى العزيز ارفاعا للشأن، أمر عظيم هذا الذي بدر. والآيات تأتي بعد ذلك لبيان هذا الفارق في المجتمع، كيف أنهن رمين امرأة العزيز بأنها ذلت وسفلت بأنها تراود، وتراود من؟ فتاها، والفتى يطلق على المملوك صغيرا كان أو كبيرا. فتاها هذه السيدة امرأة العزيز تراود، تشاغل، تعاكس، تراود فتاها عن نفسه، فيمضي الكلام وينتقل كأنهن أردن أن يبلغن الكلام لامرأة العزيز، بدليل قول الله جل في علاه بمكرهن، فلما سمعت بمكرهن تداولن الكلام ومكرن في نقل هذا الكلام ليستوضحوا وليستبينوا الأمر. فتأتي المرأة امرأة العزيز وتجمع هؤلاء النسوة وتعطيهم لحما أو تفاحا، ما يؤكل في المجلس على اختلاف أقوال أهل العلم، وتعطيهم سكين لكل واحدة، وتأمر يوسف بالخروج عليهن، فيطيع يوسف. انظر إلى الطاعة، يطيع فيما لا يعصي به الله ويأبى فيما هو معصية لله، فيخرج عليهن، فإذا بالنساء يذهن من هذا الموقف مما رأين، ويتصورن أن هذا لا يمكن أن يكون لبشر. وجاء التعبير القرآني المعجز العظيم في قول الله فلما رأينه أكبرنه ولم يقل أعظمنه أو نظرنا إليه أو أعجبنا به، إنما قال أكبرنه، وقار وإجلال وتعبير قرآني لا يمكن أن يأتي أحد بشيء من مثله. أكبرنه، أكبر من أن يذل في مثل هذه الصغائر والرذائل، أكبر من أن يكون مثل هؤلاء، أكبر من ذلك. ولذلك قاسوه على أنه من الملائكة، لأنه يعرف أنه ينسب إلى الملائكة التنزيه والجمال والجلال والخير، وينفى عنهم الشر والسوء، وينفى عنهم الشر والسوء. وأخذنا النساء من ذهولهن وهن يقطعون ما يأكلون، فتندرج السكين على أيديهن، وانظر إلى التعبير القرآني فقطعن أيديهن، هذا يقال عليه تضعيف لأنه يفيد التكثير، بمعنى أنها وهي تأكل بدلا من أن تقطع التفاحة تنزل السكين على إصبع فتشعر بالألم فتبعد السكين عن الإصبع ثم تعود مرة أخرى فينزل على إصبع آخر. تضعيف لمعنى التكثير من أنهن أذين أنفسهن من حيث لم يشعرن لما اطلعنا على يوسف عليه السلام، وحينما أعلنا أنهن لا يمكن لهن أن يمنعن أنفسهن ممن وقعت فيه امرأة العزيز، اطمأنت امرأة العزيز إلى أنهن أقررن بما هي فيه ولم يعارضوها، فعندها أعلنت في مجتمع النسوة، وهذا من باب التحذير، لأن مجتمع النساء يخوض فيما قد يخدش الحياء، فلا بد أن يكون هناك تقوى لله عز وجل فيما يخوض فيه النساء. بعدما أعلنت لهم ذلك كما يقولون تبجحت فقالت لهن هذا هو الذي لمتنني فيه، واطمأنت إلى أنهن لا يلومنها بحال من الأحوال، فأعلنت أنها إذا لم يستجب لها ويطيعها فحتما سيكون من المسجونين أو من الصاغرين. وهذه من لطائف التعبير القرآني أيها الأحباب. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ما أجمل التعبير القرآني وأكمله وأتمه وجلاله. لننظر أيها الأحباب في هذا الموقف الذي نقف عنده لنستخرج الجلال والضرر منه، أو بعض ما فيه من جمال وجلال. أولا، نحن ذكرنا من قبل أحبتي في الله أن الشهادة ليوسف بالبراءة وبالعصمة من الوقوع في المعصية جاءت من أبواب متعددة، فربه زكاه فقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحكمة والعلم والإحسان يتعارضون من الوقوع في الصغران وفي الذلة وفي المهان وفي المعصية. ثم شهادة ربه له حينما قال سبحانه جل في علاه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وكما ذكرنا أن جمهور المفسرين على قول أن في قول الله عز وجل إنه ربي أحسن مثواي الضمير يعود على العزيز لأنه أمر امرأته أن تحسن مثواه. وإن كان، وهذا الكلام ذكره الطبري رحمه الله تعالى وابن كثير والبغوي وغيرهم من علماء التفسير عن مجاهد والسدي وغيرهما، إلا أن بعض أهل العلم وبعض أهل التفسير كالبقاعي في تفسيره والزجاج ذكر أن الضمير يعود على الله، لأن إعادة الضمير على الله جل في علاه يشمل عودته على العزيز، فمن باب مراعاة الله مراعاة العزيز أيضا. أما عودة الضمير على العزيز فقط فهي محصورة في جزئية، ولكن الأولى بعودته على الله، ففيه التقوى لله على الإجمال وعلى التعيين والتخصيص، والله تعالى أعلم. فقال سبحانه جل في علاه: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فربه ضمن له صرف السوء والفحشاء عنه. ثم قال سبحانه مزكيا إياه: إنه من عبادنا المخلصين. فكانت تزكية الله وشهادة الله له وشهادة الله له بأنه من المخلصين. وكذلك كما ذكرنا في الحلقة الماضية شهد إبليس له، لأن إبليس قال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو لا سلطان له على عباد الله المخلصين، والله قد شهد له أنه من عباده المخلصين. ثم الآيات التي دلت على براءته، ثم قول النسوة الذين قالوا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ثم اعتراف امرأة العزيز كما حكى عنها القرآن في السورة كما ذكرنا: ولئن لم يفعل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فاستعصم، أقرت بأنه اعتصم واستعصم عنها، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. انظروا إلى هذه اللطيفة أيها الأحباب في قول الله تعالى على لسان امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره. المرأة تبجحت وجهرت بشيطان نفسها وهواها، فتوعدت لأنها سيدة القصر وكلامها نافذ، فهي التي قابلت زوجها وهي تراود يوسف. فحينما فتح يوسف الباب إذا بزوجها على الباب، وكما قال أهل العلم: والله إنه لا يكفي لبراءة يوسف أنهما كان على الباب، فلو كان هو الذي يراودها ما بلغ إلى الباب وهم في صحن البيت. فلما رأت زوجها قالت له الشكوى وقالت له الحكم: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سيدة القصر، وهذه من البلايا العظيمة حينما تتسلط النساء على الرجال، بل هي من الفتن العظيمة، لأن هذا عكس لما رتبه الله للعباد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه المرأة حينما طاردته وإذا بالعزيز عند الباب تبين له الحكم الذي تريده: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهي نفسها التي تقول: ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، على ثقة من أنها تملك أن تنفذ ما تريد. بالرغم من هذه الأدلة الساطعة من هذه الآيات على براءة يوسف، ولكنها امرأة. إن كيدكن عظيم. ونعتذر إلى الله لأنها لا تمضي شيئا إلا حسبما شاء وأراد الله، فالله عز وجل هو الذي يسر لها الأمر هكذا، لأن الله عز وجل يهيئ وتمضي الأسباب من ضعف، من ابتلاء إلى ابتلاء إلى ابتلاء ليوسف ليمضي أمر الله، لتمضي مشيئة الله، ليمضي قدر الله، كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما سنستقبل من مواقف مع هذه السورة الجليلة. فهي تقول: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. لطيفة جميلة وجليلة، هي محبة ليوسف وتريد أن توقع به بأي صورة من الصور، وتريد أن تعاقبه لأنه أبى أن يستجيب لها، فهي تفضل سجنه على تعذيبه، لأنهم كانوا يعاقبون العباد في هذا الوقت إما بالسجن أو بالتعذير والتعذيب، فهي تملك الأمرين، ولكنها تفضل السجن على التعذيب. ولذلك انظر إلى دقة وجمال وكمال الأداء القرآني في هذه الآية، قال تعالى: ليسجنن، بالنون المثقلة للتأكيد، نون التأكيد المثقلة، لأن هذا هو المقدم عندها، لأنها ستبقى على أمل أن يستجيب لها. أما الأخرى ولا يكونن من الصاغرين، جاءت بالنون المخففة لأن هذا أقل أولوية عندها. هذا هو القرآن أيها الأحباب، هذا هو الجمال، هذا هو النور، هذا هو الجلال، هذا هو البناء القرآني الذي لا يمكن أن يصل أي بناء إلى أن يقف إلى جوار ظله، لا أقول إلى جواره. فأين هؤلاء الجهال الذين خرجوا علينا ويقولون في القرآن تعبيرات غير دقيقة، في القرآن بعض الأخطاء النحوية، سبحان ربي، والله ما جاء في القرآن إلا كل جلال وكل جمال وكل تمام، بل هو أصل للكمال والجلال والكمال. ليسجنن بنون التأكيد المثقلة وليكونن من الصاغرين، لأن هذا إذا يعني فقدت الأمل بالكلية بعد السجن، فأنا ممكن برضو أخليهم يعذبوه، وهذا ليس الاختيار الأولى أو الأول بالنسبة لها. هذا كلام امرأة العزيز: أين أنت يا نبي الله، يا نبي الله يوسف، على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، اسمع إلى ربك وهو ينقل لنا على لسان يوسف رده على هذا الكلام الذي سمعه من المجلس. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على يوسف وسلم الله تسليما كثيرا. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هل السجن محبوب؟ وجاء بصيغة أفعل التفضيل أحب إلي مما يدعونني، هل الأمران محبوبان ليوسف، وهذا بمحبة أعلى وهذا بمحبة دون؟ ليس هكذا أيها الأحباب، بل هذا من أبلغ أسلوب البيان في القرآن الكريم. فالسجن أمر مبغوض تأنفه الفطرة وتكرهه، وهذه المعصية مبغوضة إلى يوسف عليه السلام، تأنفه وتبغضه عصمته وما هيأه ربه عليه. إذن لماذا عبر بأحب؟ لماذا لم يقل مثلا السجن أهون علي مما يدعونني إليه؟ أهون علي مما يدعونني إليه، أو السجن أقل بغضا علي من استجابتي لهم. هذا هو جلال التعبير القرآني أيها الأحباب. لنستخرج ونقف مع صدق تعلق يوسف بربه جل في علاه، وتخلص هذا القلب لربه جل في علاه. فإن كان لابد من ضرر فأقل الضررين، وإن كان ضررا فهو السجن، أرضى به. بل إذا كان ذلك يقودني، إن لم أقع في ذلك يقودني إلى المعصية، فقد أرضى به حتى لو اضطررت إلى أن أطلبه لأخلص من هذا الذي يوقعني في معصية ربي جل في علاه. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تعالوا إلى هذه اللطيفة الجميلة الأخرى. ووالله بحر مليء لا غور له ولا ساحل له ولا شاطئ له. امرأة العزيز قالت: ولئن لم يفعل ما آمره. ويوسف قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عبر بكلام امرأة العزيز بالأمر ما أمره، وعبر بكلام يوسف يدعونني إليه. لماذا؟ ما لماذا لم يقل الله ما يأمرونني به؟ هذا من دقة التعبير القرآني. فامرأة العزيز تتكلم من حيث السلطان، من حيث القوة، من حيث التمكن، ما آمره به. ويوسف يتكلم من حيث العزة بربه وبإيمانه وبإخلاصه لربه جل في علاه. فالأمر، لننتبه أيها الأحباب، الأمر والدعاء يشتركان من حيث الأصل في المعنى، أنهم يشتركان في طلب الفعل من المأمور. افعل كذا، افعل كذا، طلب الفعل من المأمور. ولكنهما يفترقان في أن الأمر يأتي من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء يأتي من الأدنى إلى الأعلى، يأتي من الأدنى إلى الأعلى. فهذه امرأة العزيز ما أمره به، كأنها تظن أنها في سلطان وفي قوة وفي تمكن يجب معه أن يستجيب لها. وهذا يوسف يقول: ما يدعونني إليه، ما يدعونني إليه، يدعونني، يطلبون مني. يتكلم من حيث الاعتزاز بإيمانه بدينه بربه جل في علاه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والحكيم الجليل اللطيف الخبير يكفيه التلميح عن التصريح، فكان على الفور وعلى التعقيب، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم، السميع لما يقال، العليم بما يضار ويحاك، سبحانه جل في علاه. بعد ذلك، بعد تجلي الحقيقة بهذه الصورة، بعد هذه الآيات وهذه البراهين وهذه الأدلة على براءة يوسف عليه السلام، يتوقع أن الأمر يجلى والحق يثبت ويوسف يرفع والمرأة تعاقب. إلا أن الأمر يأتي على غير المتوقع بحال من الأحوال، ولذلك يأتي التعقيب بثم من الله عز وجل: ثم بدا لهم. والبداء التغيير من حال إلى حال، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. انظر إلى الإعجاز، جاء هنا من بعد ليبين أن هذا تحول سبحانه جل في علاه، بدا لهم تغير من حال إلى حال. من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. حتى حين، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يقول أهل التفسير كما نقل ابن كثير والطبري والبقاعي وغيرهم أن العزيز استجاب لامرأته وخضع لها، بل أراد أن ينفي التهمة عنها، كما ينقل عن ابن عباس أنه أركبه حمار وطاف به بالمدينة وشهر بيوسف عليه السلام وقال هذا الذي أراد مراودة من أحسن إليه، وأعلن ذلك في المدينة، ثم إذا به يدخله السجن. ما هذا؟ كيف تمضي الأمور هكذا؟ هل هذا هو الذي كان يجب؟ هل هذا هو حقيقة الحال؟ لماذا تبدل الأمر؟ لأن هناك عليم حكيم لا يمضي شيء في كونه إلا بما شاء وبما أراد، فعال لما يريد سبحانه جل في علاه. أيها الأحباب، نتدبر ونتأمل وننظر إلى هذا الإعجاز. هذا الزوج كان على ما كان عليه بما وصف به من خنوع من خلافه. هذه المرأة كانت قريبة الملك أو غير قريبة الملك، الملك ملك الملوك جل في علاه قدر أن البيان يكون جليا، ولكنه لم يقدر ليوسف أن يعلى من هذا الموضع، فلا زال الأمر يحتاج. لماذا؟ لأن الله هيأ له ما هو أعظم من ذلك. أيها الأحباب، لنفترض أن العزيز أعلن براءة يوسف وأعلنها في المدينة بأسرها وعاقب المرأة، ماذا سيكون؟ سيمضي الحال على إكرام على قدر هذا المقام. ولكن انظر إلى ما سيأتي، لننظر أيها الأحباب أن الله عز وجل إذا أراد بعبد رفعة وعزة ابتلاه ليهيئه لهذه المكانة، ليمحصه لهذا الارتفاع والعزة. فأيها الأحباب، الله عز وجل أراد ليوسف ما هو أعلى وأرقى وأعظم من هذه المرحلة، فلا زال الابتلاء مستمرا. وهذا الابتلاء جسد في نهاية هذا المشهد بأن يهان بدلا من أن يعز ويقرم، وأن يسجن بدلا من أن يشكر. فماذا حدث بعد ذلك؟ وماذا كان تطور الحال؟ هذا ما سنعيش معه إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من لقاءات، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وقد مضى بنا الوقت دون أن ندري، وهذا أمر لا يستغرب، لأننا نتكلم عن كتاب الله، نعيش مع آيات الله. وقد جاءت بعض الأسئلة، أبلغني إخواني الآن بسؤال نجيب عنه إن شاء الله تعالى، وهو دعاء ختم القرآن بالمسجد، هل هو من البدعة أم أنه من السنة، وما هي مشروعيته؟ والحقيقة والله تعالى أعلم أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته شأنا أو أمر يتعلق بدعاء ختم القرآن. وكل ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أعلم والله تعالى أعلم أنه سئل عن دعاء ختم القرآن في صلاة القيام في رمضان، في صلاة القيام في رمضان. فقال للإمام الذي يصلي بهم: نعم، حينما تختم القرآن ارفع يديك وادعو قبل الركوع في الصلاة. هذا ما ورد عن الإمام أحمد. وقد ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع أهله حينما يختم القرآن خارج الصلاة ويدعو وهم يؤمنون خلفه. هذا والله تعالى أعلم ما ورد في هذا الباب، ولذلكم الترك أولى. وأسأل الله جل في علانا أن يجعلني وإياكم ممن يعيشون بصدق مع القرآن، يتدبرون ويتفكرون ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم دائما على طاعته، وأن يجمعني وإياكم في الآخرة في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.